عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. بيسكوف يؤكد أن الرئيس بوتين لم يبحث مع نتانياهو فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن عقوبات أمريكية قد تستهدف حلفاء لحزب الله اللبناني.
بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا التسوية السورية واتفقا على مواصلة الحوار من خلال الجانب العسكري. وقال لافروف إن بوتين ونتنياهو اتفقا على مواصلة وتكثيف الحوار بين العسكريين.
بينما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما أمس لم يتطرقا إلى مسألة فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن، وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن تنفيذ خطة نتنياهو الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض الآمال بتحقيق السلام.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي. بعد التحية سيد مسلم، يعني هل نجح نتنياهو في زيارته لموسكو ليكسب دعما جديدا في حملته الانتخابية؟
حركة نتنياهو في الفترة الأخيرة تحكمها الانتخابات التي ستجري قريبا، وما زيارته لأوروبا أو بالأحرى أعماله الشيطانية في لبنان وفي غزة كلها من أجل أن يكسب أصواتا من المنتخبين هناك. وزيارته لموسكو تأتي في هذا الإطار، حيث يعتقد أن هناك ناخب روسي يستطيع أن يتأثر بزيارته إلى روسيا ولقائه مع بوتين. هذا فقط سيكون إعلاميا لصالحه، لكن سياسيا لن يستفيد أي شيء من هذه الزيارة، لأن الرئيس بوتين ليس مشاركا في الحملة الانتخابية لنتنياهو، ولكن نتنياهو هو الذي يتوسل الزيارات الدائمة لروسيا ومن ثم يعود من أجل أن يكملها بتصريحات إعلامية وكأنه حقق إنجازات. لا أعتقد أنه ستكون أكثر من حملة إعلامية. كما قلت سابقا أن فقط هناك ستكون ترافق زيارته حملة إعلامية تشارك بها بعض وسائل الإعلام الروسية التي تغطي أو تتعاطف مع الإسرائيلي السياسي، وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية المؤيدة لرئيس وزراء نتنياهو. لكن كما قلت سابقا لن يكون بوتين عضوا في الحملة الانتخابية أو فاعلا في الحملة الانتخابية لصالح بوتين أو لغيره.
طيب، بالنسبة لإعلان نتنياهو ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية، هل حصل على دعم روسي في هذا الشأن؟
كان واضحا موقف وزارة الخارجية الروسية أن هذا التصرف غير مقبول، لأنه لا يتطابق بالقوانين الدولية والأعراف، وهو يؤثر سلبا على الحركة السياسية والمباحثات السلمية في الشرق الأوسط. وروسيا رافضة تماما هذه الإجراءات، كما رفضت ضم جولان أو بالأحرى نقل السفارة إلى القدس من قبل الولايات المتحدة. كل ذلك موقف روسيا واضح، وهو التمسك بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي وبالحل السلمي في الشرق الأوسط، وترفض سلوك إسرائيل في هذه المجال.
أخيرا سيد مسلم، يعني ماذا أراد نتنياهو من موسكو في الشأن الإيراني؟
نتنياهو دائما يرافق حملته كما قلت دعاية وكأنه حقق إنجاز. العكس تماما، روسيا قدمت لكل الأطراف في سوريا ما تستطيع أن تكون وسيطا محترما، والإيراني أيضا قدم الكثير في سوريا، حيث انسحب عن الحدود لمسافة كيلومتر أكثر مما كانت تطلبه إسرائيل. وهذا دليل حسن نية أن القوى الموجودة في سوريا وتدعم السلطة الشرعية هدفها محاربة الإرهاب وليس أهداف أخرى كما يدعي نتنياهو. لكن نتنياهو بعدما أخذ بعين الاعتبار أن موازين القوى في الشرق الأوسط تغيرت تماما، يحاول التأثير عليها من خلال تدخله أو من خلال مناوراته العسكرية التي بدأت واضحة، وأنه كان يساعد المنظمات الإرهابية، وهو يدعي أنه يدافع عن أمن إسرائيل لوجود بعض القوى الأخرى التي تهدد أمنها. هذه ليست فقط حملات انتخابية سياسية لم تبدي يعني ولم تقدم له روسيا الكثير.
قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الجديد لشؤون الشرق الأدنى إن العقوبات الأمريكية في المستقبل قد تستهدف حلفاء لجماعة حزب الله اللبنانية في إطار توسيع تلك الإجراءات خارج نطاق الأفراد المنتمين للجماعة بشكل مباشر.
وفي عام 2017 أثارت مسودة قائمة عقوبات أمريكية مشددة مقترحة ضد الجماعة قلقا داخل لبنان بسبب صياغتها التي طلعت عليها وكالة رويترز وتضمنت احتمال استهداف نبيه بري رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل الشيعية والرئيس اللبناني ميشيل عون الحليف السياسي لحزب الله أيضا.
من بيروت ينضم إلينا الأستاذ سمير حسن الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سمير، من المستهدف إذن من العقوبات الأمريكية الجديدة على من سمتهم واشنطن حلفاء لحزب الله؟
من الواضح تماما أن تدحرج العقوبات قد يستمر، وحتى الآن كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية من الحديث عن العقوبات حتى الآن هو بإطار التهويل، ولكن على ما يبدو هذا سيبقى سيف مسلط على المقاومة وعلى حلفائها. تماما واضح أنه التصعيد الأمريكي سيستمر مع مرور الوقت أكثر فأكثر. ما تقوم به أمريكا على مستوى محور المقاومة هو على ما يبدو معركة استراتيجية، ولكن على المستوى الاقتصادي.
لكن من هم هؤلاء الحلفاء الذين لم تسمهم واشنطن أستاذ سمير؟
حتى الآن قد يكون التهويل بهذا الاتجاه تيار الوطن الحر حليف حقيقي للمقاومة، وأيضا حركة أمل، وهناك حلفاء آخرين من قوة ميني إيدار قد تشمل عملية العقوبات كل هؤلاء، ولكن حتى الآن لا يزال الحديث بإطار التهويل. يعني ربما حاول يعني الرسول الأمريكي الذي زار بيروت الضغط نفسيا على بيئة حزب الله وحلفائه، حتى الآن هي لا تزال بالإطار النظري يعني، ولكن من غير المستبعد تدحرج العقوبات باتجاه حلفاء المقاومة.
وكيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد اللبناني والوحدة اللبنانية؟
حتى الآن كل المنطقة تعيش أزمة حقيقية خانقة، ولكن أعتقد الداخل اللبناني بات الآن أكثر منعة، أكثر لحمة وطنية، وهذا تجلى عندما حاولت إسرائيل استهداف الضحية. هذه معركة كبيرة على مستوى المنطقة ضد محور المقاومة.
أستاذ سمير حسن، اسمح لي السؤال هنا، ما هي خيارات حزب الله والمحور الذي يمثله باتجاه تلك العقوبات؟
أنا أعتقد المحور لن يبقى مكتوف اليدين، ربما ستكون له أيضا إجراءات أخرى، كما تحدث سماحة السيد عندما قال إذا استمرت العقوبات بهذا الشكل نحن سنعيد حساباتنا أيضا في التعامل. ولكن لغاية الآن هناك وحدة وطنية، هناك تماسك داخلي، ولكن هذا لا يكفي طالما لا تزال الإدارة الأمريكية تلوح بالعقوبات.
بدأت أولى عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة التونسية بالنسبة للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج اليوم، وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13، 14، و15 من سبتمبر للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في تونس إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر أيلول. وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج، كما يحق لأكثر من 7 ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس.
وهذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها الرئيس بطريقة ديمقراطية في تونس، التي تشهد انتقالا سياسيا منذ ثورة 2011 إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. من تونس ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرؤوف بالي. أستاذ عبد الرؤوف، كيف وإلى أي مدى يؤثر التصويت في الخارج على السباق الانتخاب الرئاسي من حيث نسب التصويت واتجاهات أيضا؟
طبعا هو التصويت في الخارج معناته مقارنة بعدد الناخبين ليست له أهمية كبرى، لكن سيكون له تأثير على التصويت في الداخل، لأنه منذ يوم الغد ستكون هناك مؤشرات عن توجهات التصويت في الخارج، وبالتالي سيكون له تأثير على التصويت في الداخل. داخل عندما نسمع مثلا تقدم المرشح فلان أو تأخر مرشح آخر، وبالتالي هذا سيؤثر على المناخ العام يوم الانتخابات في الداخل.
لكن أستاذ بالي، هل المعركة الانتخابية معركة بين أيديولوجيات سياسية أم فقط بين أشخاص؟
لا، الظاهر اليوم أنها معركة بين أشخاص، وما يؤكد ذلك هو وجود مرشحين كثر من كل عائلة سياسية، أي أنه في كل عائلة سياسية هناك عدد كبير من المترشحين، وبالتالي لم تعد المعركة إيديولوجية كما كانت في السابق، وإنما هي اليوم معركة انتخابية بين أشخاص.
أستاذ عبد الرؤوف بالي، من خلال رصدك للمشهد في تونس، كيف هو المزاج العام للناخب التونسي؟
نعم، هناك نوع من الغموض بالنسبة للمواطن التونسي. الناخب التونسي اليوم هو إلى حد هذه اللحظة ليس هناك مرشح بارز لدى الناخبين التونسيين، وهذا الغموض يؤكد أكثر على أن المسار الذي اتخذته تونس هو مسار صحيح إلى حد ما في الانتقال الديمقراطي. أننا اليوم على بعد قرابة 32 ساعة على يوم الاقتراع أو ساعة الاقتراع، ولا نعلم إلى حد الآن من المرشحين أكثر حظوظ من البقية، وبالتالي هذا كما قلت يؤكد على أن المسار الذي اتخذته تونس إلى حد ما الطريق السليم أو الصحيح إلى الديمقراطية.
والآن مستمعنا الكرام، إليكم جولة إخبارية سريعة حول العالم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا دعت منذ بداية الصراع في سوريا إلى إيجاد حل سلمي، وأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية سيكون خطوة مهمة في دفع العملية السلمية.
أعلنت الحكومة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني سيتوجه يوم الاثنين القادم إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في الاجتماع الثلاثي التركي الإيراني الروسي لبحث الأزمة السورية.
تستعد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لإرسال حوالي 150 جنديا إلى شمال شرق سوريا للقيام بدورية برية مشتركة مع تركيا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد إمكانية عقد اجتماع جديد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حتى نهاية العام الجاري.
حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن إعصاراً مدارياً قد يجتاح شمال غرب جزر البهاما خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيداً من الأمطار والرياح إلى الجزر التي دمرها بالفعل الإعصار دوريان.
تعهدت زعيمة هونغ كونغ كاري لام بجعل الإسكان ووسائل عيش المواطنين أولوية لتهدئة حالة من الاستياء العميق حيال طريقة حكم المركز المالي الآسيوي في الوقت الذي يستعد فيه محتجون لمظاهرات جديدة. وقالت لام إنها تسببت في فوضى لا تغتفر بإشعال الأزمة السياسية، وإنه لو كان الأمر بيدها لاستقالت.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. بيسكوف يؤكد أن الرئيس بوتين لم يبحث مع نتنياهو فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن عقوبات أمريكية قد تستهدف حلفاء لحزب الله اللبناني.
بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد والزميل حساني بشير.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومبيير إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية على المستوى الوطني. وقال لومبيير الذي وصل الاجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي إن هناك حاجة لإطار عمل عام لهذه العملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عددها 28 دولة. قال وزير مالية لبنان علي حسن خليل إن لبنان ما زال يدرس إمكانية بيع سندات جديدة بالدولار، وأنه لم يعلن عن أي إصدار بعد. وقال خليل في الأسبوع الماضي إن أحد الخيارات أمام لبنان لسداد التزامات ديونه هو إصدار سندات بقيمة ما بين 1.5 مليار ومليارين دولار. بلغ فاضل حساب الجاري لتركيا في يوليو الماضي 1.158 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي التركي الجمعة حول ميزان المدفوعات، وجاء ذلك بعدما كان الحساب الجاري قد سجل عجزا بمبلغ 2.178 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين إن الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل 100 عام إذا نجح مسعى لإصدار سندات لأجل 50 عاما. وفي مقابلة على الإنترنت أشار مونوتشين إلى أنه إذا وجد طلب مناسب فسنصدر سندات لأجل 50 عاما، وإذا نجحت فإننا ندرس سندات لأجل 100 عام. أظهرت بيانات أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 200 مليار دولار في أغسطس الماضي ليتخطى إجمالي العجز في 11 شهر المقضية من السنة المالية حاجز التريليون دولار. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإنفاق في الشهر الماضي بلغ 428 مليون دولار بانخفاض بلغ 1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4% مقارنة مع أغسطس من عام 2018.
وما زلنا مع حسن البشير والأخبار الرياضية.
عاقبت لجنة القيم المستقلة في الاتحاد الدولي الفيفا خوان أنخيل تابوت الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في باراغواي بالإيقاف مدى الحياة وغرامة مليون فرنك سويسري. وقد قال الفيفا أنه تمت وقائع رشوة في الفترة ما بين عام 2012 و 2015 فيما يتعلق بدور خوان أنخيل في منح عقود لشركات للحصول على حقوق إعلامية وتسويقية لمسابقات اتحاد أمريكا الجنوبية. قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا أن الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا العام استثمرت أكثر من نصف الأموال التي أنفقتها في آخر فترة انتقالات على التعاقد مع لاعبين في 24 من عمرهم أو أقل من ذلك. وأضاف التقرير أن 80 ناديين أنفقوا مجتمعين 3.98 مليار دولار في فترة الانتقالات الصيفية. وضعت قرعة الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم القطبين الأهلي والزمالك في مباراة قمة مبكرة بالجولة الرابعة. أجرت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة قرعة موسم 2019-2020 بالسحب العشوائي ودون توجيه كما كان يحدث في السنوات الأخيرة. قال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رامون خيسوران إن قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 والتي ستنظمها دولتان للمرة الأولى ستسحب في يوم 3 ديسمبر المقبل. وقال خيسوران إن مدينة كارتاخينا الكولومبية سوف تحظى بشرف استضافة حفل قرعة لهذه البطولة، وأيضا قرعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقد قرر اتحاد أمريكا الجنوبية منح كولومبيا والأرجنتين البعيدين جغرافيا في جنوب القارة حق استضافة هذه البطولة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا موعد ومعايير قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقررة في قطر في الفترة من 11 إلى 21 من ديسمبر من هذا العام. تقام قرعة مونديال الأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الاثنين المقبل بحضور أسطورة ليفربول مايكل أوين للمساعدة في هذه القرعة.
وهذه وقفة في عالم سبوتنيك مع مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. دعا البابا فرانسيس قيادات سياسية وثقافية ودينية من مختلف أنحاء العالم لحضور اجتماع في الفاتيكان العام المقبل بهدف الاتفاق على ميثاق عالمي للتعليم لإعداد النشء بصورة أفضل للتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وقال الفاتيكان إن الاجتماع الذي سيطلق عليه تجديد التحالف التعليمي العالمي سيعقد في 14 من مايو أيار بالفاتيكان، وتسبقه مؤتمرات تتناول زوايا مختلفة، ومن هذه الزوايا ترويج حقوق الإنسان والسلام والحوار بين الأديان والهجرة والتعاون الدولي واللاجئين والعدالة الاقتصادية وحماية البيئة.
اضطرت إدارة مسرح البولشوي الكبير في مدينة شانغهاي الصينية إلى وضع مقاعد إضافية لتلبية رغبة الجمهور في مشاهدة الأوبرا الروسية المشهورة، وذلك قبيل عرض أوبرا تشايكوفسكي التي حملها إلى الصين مسرح ستانزي فيلاسكي الموسيقي في موسكو. وانقطعت الأوبرا عدة مرات بتصفيق حاد لتنتهي بعاصفة مستمرة من التصفيق، وقد مدح مدير فرقة الأوبرا في المسرح الروسي ألكسندر تيتال الجمهور الصيني قائلاً إن رد فعله كان دقيقاً وحساساً.
أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن اكتشاف مستوطنة قديمة في جنوب إيفيا، يعتقد أنها تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتقع بقايا المستوطنة القديمة التي اكتشفت بالقرب من بلدة كاريستوس في موقع محصن بشكل طبيعي لأنها تحتل جزءا من قمة تل صخري. ووفقا لإعلان وزارة الآثار، حسب ما ذكر موقع غريس غريك ريبورتر، فإن البقايا المعمارية تمتد بطول 46 مترا وعرضها 22 متراً، بينما يعتقد أن المساحة الكلية للمستوطنة تبلغ حوالي فدان واحد.
تعيد المخرجة المسرحية المصرية كريمة بدير دمج الموروث الشعبي والمسرح الحديث من خلال العرض المسرحي بهية، من خلال تقديم ملحمة ياسين وبهية برؤية جديدة لقصة الحب التي انتهت بمأساة، اعتمدت فيها بشكل رئيسي على الأداء الحركي للممثلين عوضا عن الحوار، ورصعتها برقصات فولكلورية على إيقاعات عالمية جمعت بين الموسيقى الشرقية والغربية. وقالت المخرجة بعد عرض المسرحية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي: التراث الشعبي غني للغاية ومليء بالكنوز التي أتمنى أن يعاد تقديمها على المسرح بطريقة معاصرة حتى يقبل عليها الجمهور.
انطلقت فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي السابع بكردستان العراق بمنافسة 212 فيلما من 74 بلدا، وللمرة الأولى منذ إنشائه يحتفل المهرجان بالسينما العربية في خطوة تهدف إلى إعلاء قيم التفاهم والتسامح بين دول الشرق الأوسط كلها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تتواصل فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي السابع بكردستان العراق والذي يستمر حتى 16 من الشهر الجاري، وجاء حفل الافتتاح معبرا عن السينما الكردية وقضاياها، حيث شهد عرض فيلم شاحنة للمخرج والسيناريست الكردي الإيراني كامبوزيا بيرتوفي. يعرض المهرجان 20 فيلما وثائقيا وروائيا طويلا وقصيرا من معظم الدول العربية، بعضها مختار من كلاسيكيات السينما العربية التي لها مكانتها في تاريخ السينما، مثل الليل للسوري محمد نص واسكندريالي للمصري يوسف شاهين، هذا إلى جانب أفلام أخرى حديثة الإنتاج. المشترك بين الأفلام العربية المعاصرة كامن في التعايش، وهو المفهوم الذي أعلنه المهرجان شعاراً وموضوعاً لدورته الجديدة. من هذه الأفلام كفر نحوم لنادين لبكي، دنيا لجوسلين صعب.
ما عنده أي وثيقة ولادة ومنه مسجل بالدوائر الرسمية، وعلى ما يبدو أهله لزين ما بيعرفوا أبداً تاريخ ميلاده. هيدي تقرير الطبيب الشرعي يلي بيقول إنه زين كان تقريباً عمره 12 سنة وقت وقوع الحادثة.
إذن عمره تقريباً 12 سنة.
صحيح.
ويشتمل المهرجان على 6 مسابقات رسمية، منها سينما العالم الذي يقدم نظرة عامة عن السينمائيين المعاصرين، تتنافس فيه 10 أفلام روائية على جائزتي الماز جوناي لأفضل فيلم والمواهب الشابة، كيوم أضعت ظلي للسورية سؤدد كعدان. أما الأفلام الوثائقية المشاركة في قسم خاص بها فتكشف جوانب مختلفة من التعايش في سياقات ثقافية وسياسية ودينية، كالحلم البعيد للمصري مروان عمارة.
في هابي لاند كمان إذا بدك.
وقف ما فيني
ما فيني وقف ما فيني وقف
شلون يعني ما فيك
وقف؟ ممكن أتخليني مسكوني مرة تانية؟
أما بانوراما السينما الكردية للفيلم القصير والوثائقي فتتضمن 16 فيلما من سوريا والعراق وتركيا وإيران، بالإضافة إلى عرض خاص لفيلم ذي موضوع ما أو لمخرج ما.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. بيسكوف يؤكد أن رئيس بوتين لم يبحث مع نتنياهو فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن عقوبات أمريكية قد تستهدف حلفاء لحزب الله اللبناني.
بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير المالية الفرنسي يقول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية.
ورياضيا، لجنة القيم المستقلة في الفيفا تقرر إيقاف خوان أنخال الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في باراغواي مدى الحياة بداعي الرشوة.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.